الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادخلنا في المحاضرة السابقة في مبحث الظهور، راح نرجع إن شاء الله في محاضرتنا هذه إلى السيرة، وهاي محاضرتنا هم سنأخذها كلها للسيرة إن شاء الله في يوم الثلاثاء نذكر في مبحث الظهور. إذا رجعنا إلى السيرة، عنوان جانبي صغير السيرة على الحكم أو على الموضوع. يمكن تقسيم السيرة إلى قسمين، فتارة تنعقد السيرة على حكم شرعي ونستفيد منها حكما شرعيا، وأخرى تنعقد على موضوع الحكم الشرعي أو متعلقه وليس عليه نفسه. المثال الأول، السيرة على أن من حاز ملك، أو على حجية الظهور، أو على حجية خبر التقدم، فإن السيرة في هذه الأمثلة نستفيد منها حكما شرعيا كليا، وهو أن كل من حاز شيئا ملكه شرعا، وأن الظهور حجة شرعا، وأن خبر الثقة حجة شرعا. هذا مثال الأول. ومثال الثاني، السيرة على الخدمة المجانية للزوجة في بيت زوجها، فإنه شرعا ليست الزوجة ملزمة بالعمل في بيت زوجها. ومن حقها لا تعمل إلا بالشنو رجل. ولكن إذا افترضنا أنه في بعض الأعراف الخاصة كما في القرى والأرياف انعقدت سيرة على أن المرأة حينما تأتي إلى بيت زوجها فهي ملزمة بالعمل مجاناً، وربما احيانا ليس في البيت فقط بل اكثر منه. ان هذه السيرة سوف تشكل شرطا ضمنيا ففي أثناء العقد لا يذكر هذا الشرط اعتمادا على تلك على الاشتراط الضمني الثابت بسبب تلك الفرقة. وهكذا بالنسبة الى منع الحمل، فإن الزوجة يجوز لها أن تمانع من الحمل أي يجب عليها أن تمكن نفسها من زوجها، أما أن لا تمانع من الحمل بأن لا تقرأ دعاء يمنع النين من الحمل أو لا تستعمل الأقراص المانعة من الحمل أو ما شاكل ذلك، إن هذا لم يدل دليل على أنه لا يجوز للزوجة ذلك، بل أقصى ما دل هو أن عليها أن تمسك نفسها من زوجها، أما أن لا تستعمل الأقراص أو 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 فلا دليل على المنع منه، فنتمسك بأصل البراءة. ولذلك ذكر غير واحد من الفقهاء لأن الزوجة يجوز لها أن تتناول الأقراص يعني من دون إذن وإعلام زوجها، بل حتى إذا لم يرضى زوجها يجوز لها ذلك. والنقطة هاي التي أشرت إليها وجب ما أشرت إليها، ولكن يمكن أن يقال ولو في بعض الأعراف الخاصة أن هناك شرطا ضمنيا على أن لا تمانع الزوج من أصل الحمل، رأسان فإن الإنسان يريد أن يتزوج لا لإشباع غريزته فقط بل للإنجاب أيضا، وعليه فيكون هناك شرط ضمني على أن لا تمانع من الحمل، والمقصود بالنسبة إلى طفل واحد أو طفلين أو ثلاثة، أما بالمقدار الزائد فيمكن أن يقال لا يوجد عليه شرط ضمني. ومستند هذا الشرط الضمني إلى سمع، أنا ما قاعد أقول صدق، مستنده السيرة، السيرة هي نص حاشية الموضوع يعني الاشتراط الضمني، لا أنها أثبتت لنا الحكم الشرعي الكلي، بل أثبتت لنا الاشتراط الضمني. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، والفارق بين وهناك بعض الفوارق بين هاتين السيرتين من قبيل ان السيرة الاولى اي على الحكم الشرعي ان تمت فهي تحتاج الى معاصرة عهد زمان المحصوم كما تحتاج الى امضاء المحصوم وايضا لو تمت فهي تكون ملزمة لجميع الناس فلا يحق لبعض الناس ان يقول اني لا اعتبر الحيازة سببا للملكية او اني لا اعتبر الظهور حجة ان هذا الكلام لا يعلم اذ نقول لهذا الشخص ان السيرة ما دام قد انعقدت في زمان المعصوم والمعصوم امضاها فانت ملزم بكون الحيازة سببا للملكية وانت ملزم بحجية الظهور وهكذا وايضا لا تختلف السيرة المذكورة نتيجة السيرة المذكورة في اختلاف البقاع والازمان بل يثبت هذا الحكم لجميع ذلك وهذا بخلافه في السيرة الثانية هي السيرة عليما على الموضوع المنقحة للشرط الظني مثلا فإنها لا تحتاج إلى معاصرة لزمن المحصول بل حتى لو كانت حادثة في زماننا هذا فقط تكون حجة لأن الهدف منها شنو ايش تنحيح الشرط الظني وهذا يتحقق من دون حاجة إلى أن تكون معاصرة لعجل كما أنه لا تحتاج في حجيتها الى امضاء المحصول لان الهدف منها ليس اثبات الحكم الشرعي حتى يقال ان بيان الاحكام الشرعيه وظيفه المعصوم وانما الهدف منها إثبات صغرى الشرط الظني وهذا يتحقق بلا حاجة إلى إمضاء وهكذا هي ليست ملزمة لمن أراد التخلف عنها فلو فرض ان شخصا صرح اثناء العقد وقال اني لا ارتضي هذا الشرط الظني يعني الزوجه قالت وهي في القرى والارياف مثلا اني لا التزم شنو بالعمل مجانا، بل إما ما أعمل أريد سجادة، أنا أريد سجادة أو أعمل ولكن بعذر، فيحق لها ذلك. كما أنه تختلف هذه السيرة باختلاف البقاع والأزمان، ففي القرى والأرياف ربما يثبت الشرط الظني عليما على عمل الزوجة في البيت مجانا، بينما في المدن لعله لا يوجد مثل هذا الشرط أو يختلف باختلاف الأزمان أيضا. وبالجملة هناك فوارق متعددة بين هاتين السيرتين ينبغي الالتفات إليها، هذا بالنسبة إلى هذا العنوان. هي بالزوج فرصه، فاذا الزوجه هي قالت من البدايه مثلا قالت بوي انا اصل اطفال ما اريد المثقفه انا ما اريد اطفال بعد ما اريد تقبل تقبل ما تقبل لا تقبل. اذا صرحت شنو بعد شرطه؟ ها ها لا ما صرحت انا قلت يحق للطرف عن شنو يتخلف عن معنى مع التخطيط، اما اذا ما صرحوا ياخذ مفعول ما لا معصوم ما يدخل في صغيات الشرط الظني كل شغل المعصوم معصوم يعني معصوم ما له شغل يقول انتم كل المؤمنون عنده شروط عنده كل ما تدوا في الشرطون شنو فالسيره تحدث صغرى الشروط صغرى الشرط والامام وظيفه قال المؤمنون عنده شيء عنوان جانب صغير ها؟ لا سيرة جائزة في حد وجائزا هذا في كل سيرة لابد ماذا يعني في الشرط أن يكون بين السيرة والعرف السيرة والعرف. فتسأل عن الفارق بين عنوان السيرة وعنوان العرف، فالأصولي مرة يستعين بمصطلح السيرة فيقول هذا ثبت بالسيرة، وأخرى يستعين بمصطلح العرف ويقول هكذا ثبت عرفا. وما الفارق بينهما؟ إن الفارق هو أن السيرة تستبطن جنبة العمل، يعني يفترض وجود عمل للناس، في أضرار معينة كالحياد حيث انه عملا يلتزمون باثار المهدي ما دام قد حصلت قيادة، ولا يمكن ان نتصور سيرة من دون عمل، بل ان السيرة عنوان للعمل، وهذا بخلاف مصطلح العرف فإنه لا يستبطن جنبة العمل، وإنما نرجع إلى العرف في تحديد مداليل الألفاظ والجمل، فنسأل العرف مثلا ماذا تفهم من الجملة الشرطية؟ فيقول أرى لها مفهوما أفهم منها أنه إن لم يجئك زيد فلا تفهم، وإذا لم يبلغ الماء قدر كر فلا ينجزه شيء. إن هذا رجوع إلى العرف في تحديد ما يفهم وليس رجوعا إليه في تحديد العمل، وهذا بخلاف التفسير. وإذا سألت عن مستند حجية السيرة والعرف، هل إن مستندهما واحد، مستند حجيتهما واحد أو متعدد؟ والجواب إنه في السيرة يكون مستند حجيتها هو الإمضاء، أي إمضاء المحصول، فباعتبار تقرير المعصوم للعمل الصادر من العقلاء ومن الناس، فتحرير عقلاء لم عبر من الناس، عقلاء لم عبر عنوان عقلاء مو مهم، من الناس، فلأجل تقرير الإمام يكون هذا العمل صحيحا وحجة. فمستند حجية السيرة هو التقرير، تقرير المحصوم وإمضاء المحصوم، وهذا بخلاف مستند حجية فهم الحكم، فإن فهم العرف صار حجة باعتبار الظهور الحالي، فإن ظاهر حال كل إنسان عرفي ما دام يطرح كلاما عرفيا، ولإنسان عرفي ظاهر حاله أنه يريد منه ما يفهمه العرف. إذن نرجع إلى العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ باعتبار فكرة الظهور الحالي المذكورة. هذا العنوان أما انتهى، عنوان ثالث الأخير بعد. أن المدار على العرف الخاص، المدار ماذا على العرف العام، هذا مطلب ثاني تقسيم العرف لأنه راح يصير. العنوان الثالث، العنوان الثالث السيرة وحكم العقل. عرفنا فيما سبق أن المقصود من السيرة عبارة أخرى عن عمل الناس، العمل الصادر من الناس يعبر عنه بالسيرة، وأحيانا يكون هذا العمل الخاص ناشئا بسبب اعراف وتقاليد عرفيه واخرى يكون ناشئا من ارتكازات عقدائيه. مثال الاول السيرة الجارية بين الناس على ان الشخص اذا مات فيعقدون له مأتما اهل الميت لمدة شكل 3 ايام. ان هذه السيرة ناشئة من تقاليد اجتماعية خاصة. ولذا ترى في مجتمع اخر ربما يعقدون مأتما لمدة 7 ايام. وفي بعض لمدة شنو يوم واحد. وفي بعض الاعراف يعقد المأتم مع الطعام. ويقصر اهل الميت ما يقصرون. هم ميت رايح من عندهم وهم شنو خسارة وتعب. بينما في بعض الاعراف لا يوجد مثل ذلك. اذا هذه ناشئة من تقاليد. وطبيعي اذا فرضنا مثل هذه السيرة ثابتة في عهد المعصوم فتكون منفاتة رغم انها ناشئة من تقاليد. ومثال الثاني يعني الناشئة من ارتكازات عقلائي السيرة على العمل بالظهور. فإن الناس يعملون به باعتبار أن له جنب الكشف ظنية عن المراد الواقعي للمتكلم. ومثلا عن امثال بين هذه السيرة الناشئة من ارتكازات قبلائية وبين ايه حكم الحق. فهل هما واحد او هما شيئان؟ والجواب انهما شيئان. فإن السيرة كما قلنا تستبطن جنبة العمل والسلوك. يلزم أن نفترض أن الناس لهم سلوك وعمل معين وهذا العمل المعين يعبر عنه. وهذا بخلافه في حكم الحق فإنه لا يستبطن ذلك. العقل يقول أي العقل النظري لا يجوز اجتماع النقيضين أو إن الكل أكبر من وهذا كما ترى لا رص له بالحنن. وهكذا في العقل الحنلي يقول ينبغي فعل الصدق وترك الكذب. أما ان الناس خارجا يعملون على طبق ما يحكم به العاقل او لا فذاك شنو فذاك شيء عاقل لا ربط له بحكم العاقل.
إذن هل ما إجوا بين السيرة الناشئة من الارتكاز العقلاني وبين حكم العقل واضح، باعتبار أن الحكم العقلي لا يستبطن افتراض السلوك الخارجي والعمل الخارجي، فإنما هناك حكم للبغاء فعل هذا وتركه. لقد بغض النظر عن أن الناس يحملون ذلك أو وهذا بخلاف السيرة، فإنها تستبطن جنبة العمل بغض النظر عن أن العقل يحكم بذلك أو لا. العقلاء يعملون بالضرورة لكاشفيتهم، اما ان العقل يحكم بذلك يعني انه عنده ايه حجة، كلا، ان العقل يقول هذا شيء لا رب لا رب لا رب لا رب أنا لي مجالان للحكم، حكم نظري وحكم ماذا؟ حانني، أما أن الظهور حجة أو لا، خبر الثقة حجة أو لا، فأنا لا أتدخل ولا أحكم بذلك، فالفارق إذن واضح. اللهم صل على محمد وآل محمد.